أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. بعد الفراغ عن مقدمات مبحث الإجزاء، عقد صاحب الكفاية قدس الله نفسه البحث في مسائل ثلاثة. المسألة الأولى إجزاء الامتثال عن الأمر الباعث إلى الفعل نفسه، كإجزاء امتثال الأمر الواقعي عن الأمر الواقعي، وإجزاء امتثال الأمر الاضطراري عن الأمر الاضطراري، وإجزاء امتثال الأمر الظاهري عن الأمر الظاهري. وبالجملة يكون البحث في هذه المسألة بحثا عن اقتضاء امتثال التكليف لسقوط التكليف. ويقابل هذه المسألة مسألتان أخريان يبحث فيهما عن اقتضاء امتثال تكليف لسقوط تكليف آخر، من قبيل اقتضاء امتثال التكليف الاضطراري لسقوط التكليف الاختياري، واقتضاء امتثال التكليف الظاهري لسقوط التكليف الواقعي، وسيأتي البحث فيهما إن شاء الله تعالى. أما البحث في المسألة الأولى فحاصله أنه لا مجال لاحتمال عدم الإجزاء، وهذا متفق عليه بين الكل، إلا أنه قد نسب الخلاف إلى اثنين وهما الجبائي والقاضي عبد الجبار، والقاضي عبد الجبار فقد نسب إليهما الخلاف، ولا يحتمل أن يكون مركز الخلاف عندهما نفس ما ادعي الاتفاق عليه، يحتمل أن يكون لعبارتهما معنى آخر ولو بعيد، إذ لا يعقل المخالفة فيما ذكر، باعتبار أن التكليف الصادر من الآمر إنما كان بغرض البعث إلى المأمور به، فإذا وقع المأمور به على الوجه المرغوب مشتملا على جميع ما اعتبره الآمر وأخذه فيه، فلا وجه حينئذ للقول أن هذا الفعل ليس بمراد، لأن ذلك لازمه الخلف على بعض التقادير، أو تحصيل الحاصل على بعض المعاني، أو بقاء الأمر بلا علة، وغير ذلك من المحاذير. فلا وجه حينئذ للقول أنه مع امتثال التكليف يجب الإتيان بالتكليف مرة أخرى، أو يجب تدارك الخلل الواقع في ما صدر من المكلف، إذ المفروض أنه لا خلل، والمفروض أن التكليف منطبق على ما أتى به المكلف، ومع الانطباق الواقعي يحكم العقل بالإجزاء بنحو صريح. ويفصل المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه في بيان وجه الحكم العقلي بكفاية الامتثال وعدم مطلوبية التعبد أو تدارك الفعل. قال: أما بالنسبة إلى التعبد ثانيا، وهو ما يساوق معنى التكرار، فالمفروض أن متعلق التكليف هو فرد واحد من الماهية، ولا نقصد بذلك تقيد المتعلق بالمرة، بل نقصد بذلك أن المطلوب هو ما يصدق عليه عنوان الماهية، وما يصدق عليه عنوان الماهية أعم من الواحد والكثير، فإذا تحقق الواحد كان محققا للعنوان المتعلق الذي تعلق به التكليف قطعا، وهذا معنى الانطباق، ومع الانطباق يحكم العقل بالإجزاء، إذ لو لم يحكم العقل بالإجزاء بحيث كان الأمر باقيا على صفة الفاعلية والباعثية، فلازم ذلك أن يكون المطلوب ثانيا غير ما وقع أولا، لأنه إذا كان المطلوب ثانيا عين ما وقع أولا، فإما أن يكون العينية بمعنى المثلية فيلزم أن يكون الاثنان مطلوبين أو أن لا يكون شيء منهما مطلوبا، إذ حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. وإما أن يكون من جهة أن ما وقع مخالف لما تعلق به التكليف، وهذا خلف المفروض، وإما أن يكون ذلك من جهة تعدد المطلوب، والمفروض أن المطلوب هو ذات الماهية الصادقة على القليل والكثير، وإما أن يكون مطلوبية الإتيان به ثانيا لا من جهة وجود علة، فيلزم من ذلك بقاء الأمر بلا علة. فإذا لا معنى بعد وقوع المتعلق في الخارج أن يحكم ببقاء التكليف على صفة الفاعلية، وهذا يساوق الحكم بالكفاية. نعم، قد علل بعضهم الإجزاء في المقام بأن لازم القول بعدم الإجزاء تحصيل الحاصل، وهذا الأمر ليس بصحيح لا بلحاظ متعلق التكليف ولا بلحاظ المصلحة. أما بالنسبة إلى متعلق التكليف فلأن القول بعدم الإجزاء ربما يكون من جهة مطلوبية التعدد، فيكون الفرد الواحد مطلوب والأكثر مطلوبا، ومن الواضح أن هذا ليس من باب تحصيل الحاصل. وإن شئت قلت أن تحصيل الحاصل هو عبارة عن تحصيل ما هو حاصل بالفعل، وأما تحصيل مثل الحاصل فهو ليس من باب تحصيل الحاصل، بل هو بعث إلى فرد جديد أو أنه طلب لفرد جديد. فإذا لا ربط لشبهة تحصيل الحاصل بما نحن فيه. هذا بالنسبة إلى متعلق التكليف. وأما بالنسبة إلى المصلحة، فالمصلحة إما أن تكون قابلة لتعدد الوجود فيكون حالها حال المتعلق، فإن كانت مطلوبة بنحو الانحلال فليس طلب الفرد الثاني منها تحصيلا للأول، وإن كانت مطلوبة بنحو صرف الوجود فالمفروض أن ما وقع محقق للمطلوب، فلا تكون مطلوبة حتى يصدق على الفرد الثاني منها أنه مطلوب وتحصيل لحاصل، ليس بمطلوب حتى يكون ذلك تحصيلا للحاصل، بل يكون إذا قلنا بأن المصلحة مطلوبة بنحو صرف الوجود فإن تحصيلها ثانيا يكون من قبيل طلب الممتنع لا من قبيل طلب الموجود. هذا كله بالنسبة إلى التعبد ثانيا الذي هو في قوة التكرار. وأما بالنسبة إلى التدارك، فإذا قلنا أن الامتثال لا يكون مسقطا لوجوب التدارك فهذا إما من جهة حصول خلل والمفروض خلافه، وإما من جهة مطلوبية التكرار، وهذا خلاف كون ذلك من باب التدارك. إذن لا وجه للحكم بالتدارك في المقام. المطلب مربوط بالعبارة، لذلك نطبق العبارة. قال في صفحة 372 في إجزاء امتثال المأمور به عن التعبد به ثانيا، قوله قدس سره إن الاتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي. قال المحقق الأصفهاني: سواء كان الإجزاء بمعنى الكفاية عن التعبد به ثانيا، والتعبد بالشيء ثانيا في قوة التكرار، أي أن امتثال التكليف يجزي بحيث يكون نافيا لمطلوبية التكرار، أو عن تدارك المأتي به إعادة أو قضاء. أما بالنسبة إلى التعبد به ثانيا فلأن المفروض وحدة المطلوب، قلنا أن المقصود بكون المطلوب واحدا هنا كونه مطلوبا بحيث يكون صادقا على القليل والكثير، لا أنه مقيد بالوحدة حتى يكون في قوة المرة. فلأن المفروض وحدة الإتيان وحدة المطلوب وإتيان المأمور به على الوجه المرغوب، فلو لم يسقط الأمر مع حصول الغرض عند الاقتصار عليه وعدم تبديله بامتثال آخر، يريد أن يشير إلى أن المفروض عدم تقييد متعلق الطلب بأن لا يأتي بعده مثله، لأنه لو قيد بأن لا يأتي بعده مثله فالعبرة بالثاني لا الأول، لأنه مع إتيان مثله ينتفي مطلوبية الأول على فرض هذا القيد. قال: المفروض أن المتعلق مطلق من هذه الجهة، فيكون صادقا على أول الأفراد حتما، فلو لم يسقط الأمر مع حصول الغرض للزم الخلف، وهو بديهي الاستحالة، بديهي الاستحالة، أو بقاء المعلول بلا علة، لأن بقاء الأمر هذا تعليل لبقاء المعلول بلا علة، إما لأن مقتضاه تعدد المطلوب فهو خلف لأن المفروض وحدة المطلوب، وإما لأن المأتي به ليس على نحو يؤثر في حصول الغرض فهو خلف أيضا، وإما لا لشيء من ذلك، بل الأمر باق ولازمه عدم الإجزاء فيلزم بقاء المعلول بلا علة. وأما شبهة طلب الحاصل من بقاء الأمر فقد عرفت سابقا دفعها، فإن المحال طلب الموجود بما هو موجود، لأن إيجاد الموجود محال فطلبه محال، وأما طلب الفعل ثانيا فليس من طلب الحاصل. طبعا هذا بالنسبة إلى متعلق التكليف. قال في الهامش: قولنا وأما شبهة طلب الحاصل، لا يقال هذه الشبهة بلحاظ المصلحة، قد يقال أن ما تقدم من دفع شبهة طلب الحاصل صحيح بالنسبة إلى متعلق التكليف، وأما بالنسبة إلى المصلحة فلا، لا يقال هذه الشبهة بلحاظ المصلحة، فالأمر بإيجاد العمل لأجل المصلحة طلب الحاصل، فيكون الدفع صحيحا بالنسبة إلى متعلق التكليف لا بالنسبة إلى المصلحة، لأننا نقول إن كانت المصلحة قابلة لتعدد الموجود فحالها حال الفعل، وإن لم تكن قابلة Thank you.
Thank you.
منه المولى وهو في الحقيقة راجع إلى عدم موافقة المأتي به للمأمور به فعلا، وإن كان قابلا للموافقة بصيرورته حصة ملازمة لشرب المولى، أي أن فيه استعدادا ذاتيا لكي يكون مصداقا للفعل المقيد بأنه يشربه المولى، للكأس المقيدة بأنها سيشربها المولى. ومن الواضح أن كون المأمور هكذا يحتاج إلى دليل، لأن هذا المعنى يرجع إلى تقييد متعلق الفعل الذي أمر به المولى بصفة خاصة منوطة باختيار المولى، وهذا خلاف الإطلاق، لأن الظاهر من الإطلاق أن متعلق الطلب هو ذات الماهية القابلة على ما يتعلق بها اختيار المولى المربوط بالغرض الأقصى وما لا يتعلق بها الغرض الأقصى. وهكذا يحتاج إلى دليل بالخصوص ولا يفي به ظواهر الأدلة العامة المتعلقة بنفس الأفعال من دون تقييد. نعم، إذا قام الدليل على بقاء الأمر كان كاشفا عن أن مقام ثبوته على الوجه المزبور. إذا قام الدليل على أن المولى يريد تكرار الفعل بنحو أوفى وأكمل كان ذلك كاشفا عن أن متعلق الطلب أخذ بنحو التقييد، أي التقييد بأن لا يتعقب المتعلق فرد آخر أكمل يختاره المولى، وجعله أن مقام ثبوته على الوجه المزبور وجعله حصة ملازمة لقدرة المولى، وجعله هذه الواو استئنافية، قال وجعله حصة ملازمة لقدرة المولى يرجع إلى أن المقصود بالقدرة هنا التمكن، مجرد التمكن لا رفع العطش، أي أن هنا فرضين، مرة يكون الغرض رفع العطش عند المولى إما بنحو التقييد أو بنحو التوصيف كما تقدم، ومرة يكون الغرض مجرد تمكن المولى من رفع العطش. قال وجعله حصة ملازمة لقدرة المولى يرجع إلى أن الغرض إحضار الماء فقط لا رفع العطش، فإنه مصحح لقدرة المولى ومع حصوله يسقط الغرض قطعا. فإن قلت إحضار الماء مقدم، والمقدمة لا تتصف بالوجوب الغيري ولا تكون مرادة بالإرادة الغيرية إلا مع قيد الإيصال على القول بالمقدمة الموصلة، فما لم يشرب الماء الكأس لم يكن فعل المولى متصفا بأنه الواجب الغيري، فعلى القول بالمقدمة الموصلة يتعين أن يكون مراد المولى المقدمة التي يترتب عليها الغرض النفسي، والمفروض أن الغرض النفسي هو رفع العطش، وهو لم يترتب على هذه الكأس بل على الكأس الثانية. طبعا هذه الدعوة يرد عليها وجهة، الوجه الأول أن لازم القول بالمقدمة الموصلة أن الفرد الأول من المقدمة ليس بواجب أصلا، فلا يكون هذا من باب تبديل الامتثال بالامتثال، بل من باب رفع الامتثال عن الفرد الأول وتطبيقه على الفرد الثاني. ثانيا أن الغرض اللازم التحصيل هو الغرض الذي يكون مساويا للتكليف لا الغرض الذي وراء التكليف، لما عرفت من أن وصول الغرض شرط لزومه، مدفوعة بأنه إنما يصح إذا كان تحصيل الغرض الأصلي لازما، ومثل هذا الغرض غير قابل للتكليف، فلا يتصف الفعل بالوجوب المقدم حتى يتصف بالوجوب المقدم حتى يقتصر على الموصلة من المقدمة. يريد أن يقول أن الواجب النفسي ليس من قبيل المقدمات حتى نطبق عليه قانون المقدمة واختصاص وجوبها بالمقدمة الموصلة، هذا أولا. ثانيا لو سلمنا بمبنى المقدمة الموصلة وصاحب الكفاية لا يقول بالمقدمة الموصلة بالمناسبة، فهذا هذه الدعوة باطلة على من الأساس عند صاحب الكفاية. لو قلنا بالمقدمة الموصلة فإنما نقول بها إذا كان القيد ممكنا، ورفع العطش ليس من الأمور القابلة لتعلق التكليف، لما عرفت من أن رفع العطش فعل المولى اختيارا وهو غير مندرج تحت ما يصح تعلق التكليف به. تتمة الكلام تأتي إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، نسألكم الدعاء.
فرض الله عليكم الوالدين.